Regione على سوريا. استشهد 19 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء بعدوان جوي إسرائيلي على مناطق سكنية شمال قطاع غزة. وأفاد الدفاع المدني الفلسطيني بانتشال 15 شهيدا وعشرة جرحى بعد قصف قوات الاحتلال شققا سكنية بحي الكرم شمال غرب غزة بثلاثة صواريخ دون سابق إنذار. وفي بيت لاهي استشهد 6 فلسطينيين وأصيب 4 آخرين بقصف الاحتلال منزلا يؤوي عشرات النازحين. وفي السياق ذاته ارتقى شهيدان إثر قصف إسرائيلي على منطقة قيزان رشوان في خان يونس جنوبي القطاع، كما دمرت قوات الاحتلال منازل في رفح ومنزلين شمال شرق مدينة غزة باستخدام المتفجرات الشديدة. أعلنت كتائب القسام تنفيذ كمين مركب في خان يونس جنوب قطاع غزة تمكنت خلاله من استهداف قوة هندسية إسرائيلية راجلة بقذيفة مضادة للأفراد والاشتباك معها. وأوضحت القسام أنها اشتبكت مع القوة الإسرائيلية من نقطة صفر بالأسلحة الرشاشة وأوقعت أفرادها بين قتيل وجريح. وأضافت أن مقاتليها تمكنوا من استهداف دبابتين وجرافة عسكرية بقذائف الياسين قرب السياج الفاصل شرق خان يونس. يأتي ذلك بعد يوم من إعلان القسام تنفيذ كمين مركب من 3 عمليات في رفح جنوب القطاع. دعت الأمم المتحدة زعماء العالم إلى توفير الغذاء للمدنيين في قطاع غزة في ظل دخول الحصار الشامل الذي فرضه الاحتلال على القطاع أسبوعه التاسع. وأكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا في بيان صحفي أن خطة سلطات الاحتلال لإيصال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة تتناقض مع المبادئ الإنسانية معربا عن استعداد فرق الأمم المتحدة لتوزيع الإمدادات والخدمات الأساسية مثل الغذاء والمياه والرعاية الصحية، فيما أشار إلى توفر كمية كبيرة من المخزون جاهزة للتوزيع فور رفع الحصار. أكدت بلدية جنين بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي هدمت 600 منزل بالكامل في مخيم جنين، كما تضررت بقية منازل المخيم بشكل جزئي وأصبحت غير صالحة للسكن. وأفادت مصادر محلية أن عائلات المخيم ومئات العائلات من مدينة جنين ومحيطها مجبرة على النزوح القسري، مشيرة إلى أن عدد النازحين تجاوز 22 ألف نازح. إلى ذلك أفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال ومنذ أكثر من 106 أيام تؤصل عدوانها على مدينة جنين ومخيمها، واستمرار عملية التجريف والتدمير داخل المخيم لتغيير بنيته ومعالمه. أعلنت القوات المسلحة اليمنية أنها ستواصل فرض الحصار الجوي الشامل على الكيان الصهيوني عبر استهداف المطارات وعلى رأسها مطار بن غوريون قرب تل أبيب. وحضر المتحدث باسم القوة اليمنية العميد يحيى سريع شركات الطيران العالمية مطالبا بإلغاء كافة رحلاتها إلى مطارات العدو حفاظا على سلامة طائراتها وعملائها. وأكد سريع أن اليمن العزيز المستقل لن يقبل باستمرار العدو في استباحة واستهداف البلدان العربية كلبنان وسوريا، مشددا على أن هذه الأمة لن تخشى المواجهة وسترفض الخضوع والخنوع. بدوره أشار الإعلام العبري إلى العزوف الجماعي لشركات النقل الجوية من كيان الاحتلال، وقال إن ذلك يتسبب في أضرار استراتيجية متعددة ويعزز موجة السخط الداخلية ضد حكومة نتنياهو. شهدت محافظة جبل لبنان انتخابات بلدية وسط إجراءات أمنية وتنظيمية مشددة بعد 9 سنوات من الانقطاع والتمديد القسري للمجالس البلدية. ويأتي هذا الاستحقاق الذي طال انتظاره، وحيث أعاد الناخبين إلى صناديق الاقتراع في مشهد ديمقراطي بارز كاشفا عن تغيرات ملموسة في المزاج الشعبي والسياسي. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
بعد 9 سنوات من الانقطاع والتمديد القسري للمجالس البلدية، شهدت محافظة جبل لبنان انتخابات بلدية وسط إجراءات أمنية وتنظيمية مشددة. هذا الاستحقاق الذي طال انتظاره أعاد الناخبين إلى صناديق الاقتراع في مشهد ديمقراطي بارز كاشفا عن تغيرات ملموسة في المزاج الشعبي والسياسي.
انطلقت الانتخابات البلدية والاختيارية في لبنان بعد انقطاع دام 9 سنوات، مشهد استثنائي خطه جمهور المقاومة بإصراره على المشاركة، متحديا كل الرهانات ومدافعا عن خياراته السياسية.
بلغت نسبة الاقتراع العامة 44.59%، مع تفاوت بين الأقضية حيث ارتفعت في المناطق التي شهدت منافسة حادة. وبرغم الإقبال الخجول في الساعات الأولى، برز جمهور المقاومة بقوة مسجلا حضورا حاسما أكد دوره المحوري في المشهد السياسي.
نحن مع هيدا الخيار، خيار المقاومة، لأنه اللي بينتهج هيدا النهج وبيقول هيهات من الزلة ما ممكن أنه ينكسر لا بانتخابات ولا بغير انتخابات.
حسب من بيان العالم كله جيت تنتخب بالدم للي أعطانا الحرية والكرامة.
الثنائي الشيعي ممثلا بحزب الله وحركة أمل حقق فوزا كاملا في مناطقه بنسبة نجاح وصلت إلى 100% في بلدات مثل الغبير وحارة حريك في بعبدة والجي وجون والوردانية في الشوف، ما يعكس صلابة قاعدته الشعبية وقدرته التنظيمية العالية.
إذا بدنا نقول اليوم براهن أن شعب المقاومة ترك المقاومة فشل بهذا الرهان، ناسنا وأهلنا كانوا حاضرين وشفناهم، وحضورهم يمكن الملفت بدون ولا مشكلة بدون ولا أي إشكال بانتخابات بلدية العوائل والناس تكون يعني حاضرة فيها، هذا يعتبر إنجاز كبير لبيئتنا ولناسنا.
هذا الإنجاز الديمقراطي يعكس وعي الناخبين بدورهم في تعزيز الاستقرار والتنمية، ومع نجاح المرحلة الأولى تبقى الأنظار متجهة إلى المراحل المقبلة وسط تطلعات إلى مجالس بلدية تعبر عن إرادة الشعب وتلبي احتياجاته.
الختام هذا تذكير بالعناوين. طهران تؤكد أن أي اعتداء على أراضيها لن يكون دون رد. مجازر جديدة للاحتلال في غزة وكمين جديد للقسام في خان يونس. الاحتلال يواصل إغلاق مخيم جنين وسط استمرار عملية التجريف لتغيير معالمه. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا فيما يخص الموجات القصيرة لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأعزاء في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 19 متراً بذبذبة قدرها 15240 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12:00 ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 6:00 حتى الساعة 8:30 فجراً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على هذا الطول، أي 19 متراً، وبنفس الذبذبة التي قدرها 15240 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 1:00 حتى الساعة 3:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى الساعة 11:30 صباحاً بتوقيت توقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول 19 مترا وبنفس الذبذبة 15240 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الثالثة حتى الساعة السادسة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 19 متراً وبنفس الذبذبة قدرها 15240 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة السادسة حتى الساعة 9:00 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى 5:30 عصراً بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم قضاء أطيب الأوقات مع إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأكرم، تستمعون إلى إعادة لبرنامج عالم المرأة.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. عالم المرأة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل للذي ملأ التشاؤم قلبه ومضى يضيق حولنا الآفاق، سر السعادة حسن ظنك بالذي خلق الحياة وقسم الأرزاق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائنا أعزائنا مستمعينا مستمعاتنا أيها الإخوة والأخوات، أسعد الله أوقاتكم بكل خير إن شاء الله. حياكم الله أحبتي الكرام، يا أهلا وسهلا بكل مستمعينا بكل متابعينا، خاصة 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 متابعي ومستمعي عالم المرأة. اليوم أحبتنا الكرام سنناقش موضوع الفراغ بعد فقدان الزوج، ماهيته وعلاجه. وأحبتنا وعزتنا الذين يودون متابعة أي برنامج من إذاعة طهران العربية فبإمكانهم متابعته عبر موقع إذاعة طهران وهو arabicradio.ir أو عبر خدمة التلغرام @arabicradioir. نعم أحبتنا الأفاضل، الفراغ بعد فقدان الزوج ماهيته وعلاجه هو موضوع حديثنا لهذا اليوم. فقدان الزوج تجربة مؤلمة وعميقة التأثير. هذه تجربة تترك فراغا لا يملأه شيء بسهولة. هذا الفراغ ليس مجرد غياب شخص عزيز، بل هو فراغ يمتد ليشمل جوانب متعددة من الحياة. الزوج ليس مجرد شريك حياة، الزوج رفيق الدرب، السند، المؤنس، المشارك في كل تفاصيل الحياة اليومية. بعد فقدان الزوج تجد الأرملة نفسها في عالم تغيرت ملامحه. الروتين اليومي الذي اعتادت عليه يصبح فجأة مليئا بالثغرات. صوت الزوج، حضوره المادي والمعنوي، لمسته، رائحته، كلها أشياء كانت تشكل جزءا لا يتجزأ من الحياة، لكن الآن أصبحت ذكريات مؤلمة. هذا الفراغ يظهر في جوانب الحياة المختلفة، في المنزل حيث كل زاوية تذكر بالزوج، في المناسبات الاجتماعية حيث يغيب شريك الحديث في المناسبات الاجتماعية، في أيضا القرارات اليومية يفتقد صوت الرأي الآخر. الشعور بالفراغ بعد فقدان الزوج ليس مجرد حزن عابر، بل هو تجربة معقدة تتداخل فيها مشاعر الوحدة والحنين واليأس والغضب والندم، ومن الممكن أن يتطور هذا الشعور إلى اكتئاب مزمن إذا لم يتم التعامل معه بشكل صحيح. لكن أحبتي أعزتي، من المهم، ما هو المهم؟ نعم، من المهم الاعتراف بهذا الفراغ وفهم أبعاده والبحث عن طرق صحية للتعامل معه. فالفراغ ليس نهاية للحياة، بل هو بداية لمرحلة جديدة تتطلب قوة وصبرا وتكيفا. حياكم الله أحبتي الأفاضل، أهلا وسهلا بعزتنا بمستمعينا ومستمعاتنا، ونحيي أيضا ضيفتنا الكريمة الدكتورة مياد العريبي الباحثة التربوية من بيروت. نستمع ما هي وجهة نظرها حول الفراغ بعد فقدان الزوج.
مستمعنا الأفاضل حياكم الله وأهلا ومرحبا في حلقة جديدة من برنامج عالم المرأة. طبعا ضيفتنا لهذه الحلقة هي الدكتورة ميادة عريبي الباحثة التربوية والنفسية من بيروت. دكتورة حياك الله، تفضلي، ما هي أهمية الانتباه إلى المرأة التي تفقد زوجها والفراق الذي يحصل بعد هذا الأمر؟ يعني كيف يجب أن تتعامل مع هذا المرأة؟
السلام عليكم، قبل الله أعمالكم. طبعا فقدان الزوج من أشد التجارب النفسية التي تمر بها المرأة، حيث يؤدي إلى شعور عميق بالفراغ العاطفي والوجداني. طبعا هذا الموضوع كمان يمتد أثاره إلى أبعاد اجتماعية وتربوية جدا صعبة، خاصة إذا كانت الزوجة مسؤولة عن أسرة أو يعني مسؤولية معينة داخل الأسرة، وخاصة إذا كانت متعودة على أن الزوج يساعدها في الكثير من الأعمال والأعباء الأسرية. أهم الانتباه إلى مساندة هذه الإنسانة التي فقدت زوجها نفسيا تبدأ تعاني. طبعا نحن بتمرق بثلاث مراحل، بالأول أنه مرحلة الحزن الشديد، مرحلة الصدمة، مرحلة فيما بعد مرحلة التقبل، بعدين لترجع تتماشى مع الواقع الحالي التي مرت به. نفسيا تعاني المرأة من مشاعر الحزن والوحدة والقلق، وأحيانا يعني يرافق ذلك الاكتئاب بحسب وضعها الديني. اجتماعيا احيانا تعيش العزلة عن محيطها، وتربويا اذا كانت ام فتأثير فقدان الزوج ينعكس على قدرتها في التربية والاحتواء، فبدها كتير مساندة لتقدر تقوم بدورها كأم. بدها مساندة مجتمعية، مساندة عائلية من العائلة من الاقارب. فكيف بده يكون التعامل مع هذه المرأة بعد هذا الفقد؟ الأمر الأول التفهم والدعم العاطفي، تقديم الاستماع دون إصدار أحكام. يعني ما بدي أقول هيك ما بيجوز وهيك بيجوز، بدي أتركها تفرغ، وإشعارها بالأمان والاحتواء. أهم صفة وأهم أمر هو الاحتواء. ثانيا المرافقة النفسية، توفير جلسات دعم نفسي وتوجيهي يعني عبر مختصين حتى يساعدوه على تجاوز الحزن واستعادة التوازن النفسي. التمكين الاجتماعي يعني مساعدتها على الاندماج ببعض الأنشطة، بعض المحاضرات، بعض الأمور اللي بتحزز ترجع ثقتها بنفسها واستقلاليتها، وترجع تحس حالها أنه هي رجعت تقدر كفرد تكفي بالمجتمع. طبعا التوعية التربوية بدها تكون مرافقة لها لحتى تقدر تكفي يعني دورها كأم وكرائدة بالمجتمع وكأم مع أولادها. كمان بدنا نلتفت لمسألة أنه هيدا الابتلاء منه يعني سهل، ولكن أجره كبير عند الله سبحانه وتعالى. الصبر على هذا الابتلاء هو أجر عند الله. نحن بدنا نفصل بين البلاء الدنيوي والابتلاء الدنيوي والصبر اللي هو له أجر كبير عند الله سبحانه وتعالى. يعني ما تفكر هي أنه والله الله حطني بهالامتحان وعم يجربني، لا، بدنا نلتفت نحن أنه الله أرحم الراحمين، النقص من لوازم عالم الدنيا، والصبر على هذا النقص طبعا تأخذ أجره كبيرا عند الله. أهمية الانتباه إلى هذه الإنسانة في هذا الوقت نفسيا طبعا بعد مرورها بهالمراحل اللي حكينا عنها، لأنه مرات حتى مجتمعين تتعرض لأمور أصبحت صعبة، فكمان صارت مطالبة بأداء دورين أم ودور الأب حتى، وهالموضوع يستنزفها يعني نوعا ما. وإذا بدنا نحكي دينيا بهذا الموضوع بالروايات بنشوف التركيز على التكافل بعد الفقر، فقد ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه أعجز الناس من عجز عن اكتساب الإخوان، وأعجز منه من ضيع من ظفر به منهم. يعني كمان المرأة هون انه قديش فيها في مساندة مثلا من اخوتها، في مساندة من مؤمنات اقاربها الى اخره، حتى ورد عن النبي صلى الله عليه واله انه من ضم يتيما ضمه الله في ظله يوم لا ظل الا ظله. فكمان المساندة والرعاية من قبل العائلة مهمة جدا. رعاية الروحية تشجيعها على اللجوء الى الله سبحانه وتعالى وتذكيرها بان الابتلاء وله رفعة ومكانة ومقام عالي عند الله، وان الصبر في المصائب وعدم العجز وعدم الجزع له مراتب إيمانية عالية جدا. وفعلا يعني تصبح من الذين يلون يعني أولياء الله. الدعم النفسي والاجتماعي هذا مهم جدا كما ذكرنا، نلخص هذا الأمر. التمكين التربوي كما ذكرنا، الاحتواء المجتمعي، والاستناد إلى سيرة الزهراء وحتى قراءة وصايا الشهداء. هذا الموضوع بيعزز قيمة الصبر عند الأم المرأة بوجه الفقد، وطبعا بوجه هذه المحنة مما يمنحها قدوة عملية في الثبات.
نعم دكتورة ميادة عريبي، الباحثة التربوية النفسية من بيروت، كنت معنا وشكرا جزيلا لحضورك دكتور.
تقبل الله أعمالكم بأحسن قبول.
عالم المرأة يستضيف الباحثات على كافة الأصعدة والشرائح النسوية في المجتمع، وذلك لإثراء المرأة المسلمة وتوعيتها الفكرية في مفاصل حياتها بشكل عام.
نعم أحبتي الكرام، نحن أيضا نشكر الدكتورة ميادة العريبي على هذه التوضيحات، ونقول بأنه تجربة الفقدان هي من التجارب المؤكدة الحدوث في الحياة، وفي مرحلة من الحياة جميعا من الممكن أن نواجه هذه التجربة أو قد سبق لنا خوضها، لكن يبقى الفراغ الذي يخلفه الشخص الغائب في أنفسنا، يبقى هذا قائما وموجودا، فنحن كيف علينا أن نتكيف مع هذه الحالة؟ الحزن شيء يجب علينا أن نعالجه وأن نتغلب عليه، والفراغ الذي يخلفه الفقدان يبدو وكأنه يبتلع كل ما في أنفسنا. وبالنسبة لبعض الأشخاص يبدو وكأنه ألقي بهم في البحر دون أدوات مساعدة على النجاة، ويبدأ الأمر بشعور بالاصطدام بكتلة باردة تبتلعك، ثم بإحساس فقدان الهواء، ثم الصراع على القدرة على التنفس قبل أن تبتلعك الموجة الثانية. يختلف الحزن من شخص لآخر، لكنه تجربة شائعة بين جميع الأعمار، ولا توجد وصفة سريعة للتأقلم معه أو حل سريع للفراغ المرافق لتجربة الفقدان. ورغم أننا نحزن إلا أننا نستمر بالعيش، فكيف علينا أن نتأقلم ونتكيف ونتعايش مع هذا الحزن؟ إن شاء الله أحبتي الكرام لدينا فقرات في البرنامج، فقرات توجيهية، وأيضا إن شاء الله سنستضيف ضيوفنا عبر الهاتف إن شاء الله، وبإذن تعالى نقدم لكم ما اليسير من الموضوع. الآن لدينا وقفة مع نافذة مفتوحة، ومن بعدها نعود إليكم بإذن الله.
نافذة مفتوحة. أهلا وسهلا بكم في نافذة مفتوحة، نطل معا على أفكار وموضوعات تهم كل امرأة. إن الفراغ الذي يخلفه فقدان الزوج ليس مجرد شعور عابر بالوحدة، بل هو حالة نفسية واجتماعية واقتصادية لها تداعيات عميقة على حياة الأرملة. تتجاوز هذه التداعيات الحزن الشخصي لتشمل جوانب متعددة من الحياة. فعلى الصعيد النفسي قد يؤدي الفراغ إلى الاكتئاب والقلق والأرق واضطرابات الشهية. تشعر الأرملة بفقدان المعنى في الحياة، وقد تفقد الاهتمام بالأنشطة التي كانت تستمتع بها سابقا. الوحدة القاتلة تسيطر على أوقاتها، وتصبح الذكريات الجميلة مصدرا للألم بدلا من السعادة. اجتماعيا قد تجد الأرملة صعوبة في الاندماج في المجتمع بعد فقدان شريكها. قد تشعر بالعزلة والانفصال عن الأصدقاء والعائلة، خاصة إذا كان الزوج هو محور الحياة الاجتماعية. وقد تجد نفسها غير قادرة على المشاركة في الأنشطة الاجتماعية التي كانت تمارسها مع زوجها، مما يزيد من شعورها بالوحدة. اقتصاديا قد تواجه الأرملة صعوبات كبيرة في توفير الدخل بعد فقدان الزوج، خاصة إذا كان هو المعيل الأساسي للأسرة. قد تضطر إلى البحث عن عمل أو الاعتماد على المساعدات الاجتماعية، مما يزيد من الضغوط النفسية والاجتماعية عليها. بالإضافة إلى ذلك، قد يؤثر الفراغ على صحة الأرملة الجسدية، فقد يؤدي الإجهاد النفسي إلى ضعف المناعة وزيادة خطر الإصابة بالأمراض المزمنة. لمواجهة هذه التداعيات، من الضروري توفير الدعم النفسي والاجتماعي والاقتصادي للأرملة. يجب تشجيعها على التحدث عن مشاعرها والمشاركة في الأنشطة الاجتماعية والبحث عن فرص عمل أو تدريب مهني. الدعم العائلي والمجتمعي يلعب دورا حاسما في مساعدة الأرملة على تجاوز هذه المرحلة الصعبة من حياتها.
حياكم الله أحبتي الكرام، وأحيي مستمعنا الكريم الأخ علي الموسى من العراق، شكرا جزيلا وأهلا وسهلا بك يا علي. كتب بأن من البديهي المرأة العاقلة الذكية لابد أن تفكر قبل فقدان الزوج، وهي سنة الحياة. ماذا لو فقدته بشكل مفاجئ، فماذا تفعل؟ يقول بأنه أولا أن لا تجعل الحزن يسيطر عليها، بل تحاول أن تنهض بسرعة. ثانيا عليها أن تفكر بأن كيف تسد حاجاتها المادية، وثالثا تستفيد من صديقة تستشيرها وتأخذ منها بعض من تجارب الحياة، ويقول الابتعاد من المجالس غير المفيدة، ولا بأس الاستعانة بمدربة نفسية أو طبيبة نفسية. شكرا لك علي الموسوي من العراق. أنا أشكرك يا علي. النقطة الأولى التي ذكرتها يا علي بأنه قبل أن تفقد الزوج، وحتى إذا كان الأمر بالعكس، يعني قبل أن يفقد الزوج زوجته، الشخص عليه أن يكون جاهزا ومهيئا لأتعس وأحلك وأمر الظروف بأن إذا مرت كيف أتعامل معها. طبعا هذا ممكن يكون شعار، يعني الشخص ممكن قبل أن يكون في هكذا موقف يقول بأنه سأكون أتصرف كذا وكذا وسأفعل كذا كذا، لكن أيضا من الممكن بأنه إذا أصبح في ذلك الموقف تكون تصرفاته وردود أفعاله معاكسة بما كان يفكر فيه. لكن على كل في يعني نقطة على الكل، يعني وأنا أول شيء أوصي نفسي أنا بأنه التعامل مع مشاكل والحياة مع الأحداث التي تجري علينا، خاصة في هذا الزمن الذي فيه الكثير من الأمور التي تغيرت المقاييس عما قبل وعما في السابق، أن يتعامل معها بعقلانية أكثر مما يكون بعاطفية وإحساسية. هذه النقطة مفيدة جدا ومهمة جدا. الأخ صبحي عبد الحميد، يا أهلا وسهلا الأخ صبحي، شكرا جزيلا على بطاقتك. يكتب بأن بعثت رسالتي من داخل المستشفى لعمل تحليل دم، حالة بسيطة. يا رب صحة وعافية وسلامة الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن، الله يديك الصحة والعافية إن شاء الله، ونستمع إلى بصمتك الصوتية. وشكرا على بطاقتك الجميلة التي بعثتها.
تحية لكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف تتصرف المرأة بعد فقدان الزوج؟ أولا هناك أشياء كثيرة تملأ فراغها، منها العمل. إذا كانت تعمل أو تشتغل زائد شغل البيت والأطفال. ثانيا إذا لم تعمل هناك تربية أطفال زائد تأدية الشعائر الدينية وقراءة القرآن وقراءة السيرة الذاتية للعلماء زائد الزيارات للأهل والأقارب زائد الأنشطة الرياضية وحضور الندوات الدينية والاجتماعية. وأشكرك يا سيدة منار.
شكرا جزيلا صبحي عبد الحميد، وإن شاء الله يا رب يطمنا على حالك إن شاء الله يا أخ صبحي، وإن شاء الله تكون بألف خير أنت وكل من يستمع إلينا الآن وكل من يتابعنا. يا رب.
أسعد الله أوقاتكم بكل الخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: قل ما يصيبنا إلا ما كتبه الله لنا، وفي آية أخرى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. كلنا أيها الإخوة الكرام معرضون ونضعف أمام قضاء الله وقدره، ولا يسعنا إلا أن نرضى بقضاء. إن المرأة التي فقدت زوجها وترك لها مسؤولية تربية الأولاد بمفردها عدا عن ضغوطات أو مواجهة ضغوطات الحياة وغيرها مما جعل في داخلها أثر كبير من الحزن، لذا علينا أن نسعف تلك المرأة الصابرة وأن ننتبه لها جيدا ونعطيها الوقت الكافي من الفرح الدعم والشعور الأمان لتجد المتنفس الروحي مما يدفعها نحو الثقة ويرسم على وجهها الإطمئنان وإعادة ترتيب الأمور لتندفع إلى حياة جديدة تتلائم وتتكيف معها وتستعيد نشاطها وقوتها وحضورها. فلا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس، فالحياة تستمر. لذلك علينا أن نبقى قوياء صابرون مجاهدون. أتمنى التوفيق للجميع وشكرا لكم.
نعم، شكرا لهيام من بيروت، أشكرك جزيل الشكر. هيام أيضا أشارت إلى نقطة وهي قضية الشعور باليأس والإحباط. هذه أيضا نقطة مهمة جدا. طبعا الكثير من الأمهات خاصة إذا كان لديهم يعني أطفال يعني بسبب وجود أطفالهم يحاولون أن يتخطون هذه المعضلة وهذه الحادثة بشكل إيجابي أكثر. لكن لدينا أيضا بعض النساء يعني يعيشن أجواء الحزن، أجواء اليأس، أجواء الإحباط، ولا يردنا أن يخرجنا من هكذا أجواء. فهذه نقطة مهمة جدا، وهي قضية التخلص من حالة اليأس، من حالة الإحباط، من حالة يعني بأن يكون لديهم أي لا يكون لديهم أي أمل بالموضوع. أقول بأن لا شك بأن حادثة وفاة الزوج تعتبر صدمة كبيرة على الزوجة لما تعانيه من ويلات نفسية واجتماعية ومادية، تبدأ بإحساسها بفقدان الأمان والاستقرار والخوف من المستقبل، وهي اليوم تتحمل كامل العبء والمسؤولية الأسرية في تربية أبنائها وتأمين لقمة العيش لهم وحمايتهم ورسم خطط المستقبل لهم بمفردها، فهي الآن العنصر الوحيد المسؤول والمعيل لكامل أفراد الأسرة. السنة الأولى من فقدان الزوج تعتبر الأكثر إيلاما على الأم والأسرة بأكملها، إذ تمر الأرملة بمنعطف خطير في حياتها. فإن بعض النساء اللائي ترملن قد يصبن بهزة نفسية تفقدهن التوازن، ما يجعلهن بحاجة ماسة إلى التثبيت والدعم من المحيطين.
عالم المرأة، واحة النساء لتناول قضايا المرأة المسلمة في المحاور الاجتماعية والنفسية وغيرها.
يا حيا الله مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بحضراتكم أحبتنا. إلى إشارة خضراء ومن ثم نعود إليكم إن شاء الله.
إشارة خضراء،
معكن الآن في إشارة خضراء، نقدم نصيحة سريعة لنشاطك وصحتك. معالجة الفراغ بعد فقدان الزوج رحلة شخصية تتطلب صبرا وعزيمة، ولكنها ممكنة. لا توجد وصفة سحرية، ولكن هناك خطوات واستراتيجيات يمكن أن تساعد الأرملة على إعادة بناء حياتها والتغلب على هذا الشعور المؤلم. أولاً، الاعتراف بالفراغ وتقبل الحزن هو خطوة أساسية. لا تحاولي قمع مشاعرك، بل اسمحي لنفسك بالشعور بالحزن والغضب والوحدة. تحدثي عن مشاعرك مع شخص تثقين به، سواء كانت صديقة أو فرداً من العائلة أو مستشاراً نفسياً. ثانياً، ابحثي عن طرق صحيحة للتعبير عن حزنك، الكتابة، الرسم، الموسيقى أو أي نشاط إبداعي آخر يساعدك على تفريغ مشاعرك والتعبير عنها بطريقة إيجابية. ثالثاً، حافظي على روتين يومي. الروتين يساعد على استعادة الشعور بالسيطرة على حياتك. حاولي ممارسة الرياضة بانتظام وتناول وجبات صحية والحصول على قسط كاف من النوم. رابعاً، تواصلي مع الآخرين. الوحدة تزيد من حدة الفراغ. حاولي قضاء الوقت مع الصديقات والعائلة والانضمام إلى مجموعات مفيدة. خامساً، ابحثي عن معنى جديد في حياتك. فكري في الأشياء التي تهمك والأهداف التي ترغبين في تحقيقها. تعلم مهارة جديدة، التطوع في مجتمعك أو القيام بالسفر. سادساً، كوني لطيفة مع نفسك. الشفاء يستغرق وقتاً، لا تتوقعي أن تتجاوزي حزنك بسرعة، ولا تحكمي على نفسك بقسوة. أخيراً، لا تترددي في طلب المساعدة المتخصصة إذا كنت تعانين من الاكتئاب أو القلق الشديد. العلاج النفسي يمكن أن يساعدك على تطوير استراتيجيات فعالة للتعامل مع الفراغ وإعادة بناء حياتك. تذكري أنك لست وحدك، وهناك أمل في مستقبل أفضل. نشكركم مستمعينا الكرام لطيب المتابعة، ونعود إلى زملائي في عالم المرأة.
وحيكم أحبتي الأفاضل، وحي الأستاذة فاطمة إبراهيم الباحث التربوي من بيروت، وحي ضيفتي الكريمة الأستاذة فاطمة إبراهيم الباحث التربوي من بيروت. السلام عليكم أستاذة فاطمة.
عليكم السلام حبيبتي.
يا أهلا عزيزي، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا،
أهلا بيك
حبيبتي.
أهلا فيك.
شكرا، شكرا جزيلا أستاذة فاطمة. نحن خلال البرنامج يعني من أول شروع البرنامج لحد الآن أشرنا إلى الأزمات والويلات التي ممكن تصيب المرأة التي تترمل وتفقد زوجها، وأشرنا إلى نقاط بأنه عليها أن تترك اليأس والإحباط، وأن يعني لا يكون لديها أي أمل. فأنا الآن يعني بودي أن توضحي لمستمعينا الأفاضل بأنه ماذا على المرأة أن تفعل للعبور والمرور من هذه المرحلة بشكل أفضل يساعدها هي ويساعد الأسرة أيضا؟
هلا هي أكيد فقدان الزوج يعني انكسار لإله، يعني هو عمود البيت وفقدته شيء طبيعي جدا. إنه هاي سنة الحياة، يعني ما بنعرف مين بيموت قبل هي هو. بدها تكون مقوية حالة كل إنسان منه، بده يكون عنده تسليم لله أنه مثل ما بده ربنا بيصير. وأكيد كل الخير في مواقع دايما، وأكيد لو في خير لإله يبقى زوجة بدك هي تقنع حالها. لو في خير لإله أنه يبقى الله بيتركه ليأدي هالدور إذا عنده دور بعد، ولكن أكيد ربنا سبحانه وتعالى بياخده بالوقت اللي هو ملاقيه مناسب، وأكيد بدأ يكون عندها ثقة بالله. فهون بدها كمان تكون قوية، يعني بدها تكون أنه هي الحياة بدها تستمر. بالطبيعة الحال أول شيء بده يكون في حزن غير عادي، خاصة إذا كان زوجها منيح وكان سندها ويقويها، كان هو فعلا الزوج عز بشكل عام، يعني إلا إذا كان ما شذ وندر يعني. فهون بدها هي يكون من أن تتحمل المسؤولية، وبدها بنفس الوقت ما تخلي عندها فراغ لتستسلم للإحباط ولليأس. هيدا الفراغ بيقتلها قتل. ما بدها تستسلم للحزن، عندها مسؤوليات بدها تكفيها، حتى لو فرضا أولادها مزوجين وهي لحالها. هون أكتر دورة بيصير بدها تعطي أكتر، بدها تنوه تروح عن حالها مفروض لحتى تقدر تستمر. يعني مثلا بدها تمشي، بدها تقرأ، بدها تعمل، تكون مثلا تشتغل شيء ما يرهقها، شيء يعملها يعبي لها وقتها وخلي طاقتها تروح بشكل حلو، يعني تستثمر طاقتها بشكل حلو. وبشكل انه هي ما تتعب وبنفس الوقت تشغل حالها، يعني ما يكون عندها الفراغ، لانه الفراغ فعلا بيقتل. فهون بدها، وشوفي ربنا سبحانه وتعالى قد بيعطيها في الطاف إلهية بتصير معها إذا هي سلمت أمرها لله وكفت حياتها، وبنفس الوقت بتكون عم بتقوي أولادها. يعني أولادها لما إذا كان عندها أولاد وهي استسلمت هتكون عبء عليهم، يعني هتأذيهم، وبنفس الوقت عم تعطيهم دروس، يعني أنه أنتو يعني لازم هي بكرة إذا هن وقعوا بورطة أو فقدوا حدا بيحبوه رح ما فيها هي تلبع بعدين تقول لهم أنه صبروا وسلموا أمركم لله. ليه؟ لأنه أنت ما كنت هيك. بينما إذا كنت أنا مسلمة وقويتهم، أنا قويهم، بدي قوي حالي وقويهم، أنا بقدر كمان أوقف مع أولادي، بقدر قويهم خليهم يقفوا بوجه الصعوبات ما يستسلموا. لأنه الاستسلام شو بده ينفعني؟ يعني شو في نتيجة من الاستسلام؟ شو فيني إنه زي أنا حزنت وبكيت ما حرجع؟ فإذا أنا بدي أكون واعية، بدي أكون موضوعية منطقية ومسلمة لله أنه هيدا سنة الحياة بدي أستمر، وأكيد أنا دوري كبير لحتى الله ترك هالمسؤوليات علي أنا، فبدي أسلمها ربانية، وبدي كفي حياتي، وبدي حاول أشغل حالي، وربنا سبحانه وتعالى ما بيتركني. وولادي أكيد حيكونوا مرتاحين، يعني حرام عيشهم اليأس والإحباط قبل ما هني كمان بكرة من هني لا سمح الله أنه يصير عندهم شيء، بل حتى يقدروا يتحملوا ويستمروا بهالحياة.
أحسنتي أستاذة فاطمة. طيب مجتمعاتنا ونوع نظرتهم إلى الأرملة كيف يمكن أن تساعد للمرور من هذه الأزمة، أو بالعكس يعني ممكن أن تزيد الطين بلة؟
يعني لك رضا الناس غاية لا تدرك،
لا تدرك
يعني أنا بدي إيه بدي أنا أكون حافظ على سمعتي أكيد بدي أكون يعني لا هي لك الشخصية الوحدة بتفرض نفسها يعني مش كل أرملة بصير الناس تحكي عليها يعني هي عم تفتح مجال للناس لتحكي عليها بس أنت بنفس الوقت ما تعملي محرمات كوني موضوعية يعني الشيء خلي إلك خصوصية ما تكون الناس تطلع على كل أسرارك شو عملتي شو سويتي إيه خليك تكوني مستقلة تكوني مرتاحة بحياتك بنفس الوقت ما تخلي حدا يتدخل بخصوصياتك أنت إلك خصوصية عيشيها انبسطي فيها وشوفي شو بيرضي ربنا وصدقيني بكل تفصيل بكل تفصيل إذا بتطلع بالله بكل تفصيل شوفي التوفيق صدقيني توفيق الإلهي شيء ما طبيعي كيف الله بيسددك فأنت خلص ما تحطي هدف بحياتك براسك أنه أنا بدي أعمل هيك بدي أعمل هيك لا لا اشتغلي مثل ما بتقتدي الظرف مثل ما بيقتدي الظرف اشتغلي وعملي وما تكون همك رضا الناس همك رضا الله وهيدي بعدين هني لحالهم الناس بيسكتوا لحالهم هني ببطلوا يتدخلوا بحياتك أنت بس تكوني محترمة تكوني موضوعية منطقية عندك أخلاق مكفي حياتك تفرضي نفسك ما حدا بيقدر يحكي عليك كلمة وهو لك بصراحة بقلك أنا عملت مرة فيديو عن عوائل الشهداء كسروا كتير أشياء من ضمنها أنه الوحدة إذا توفى زوجها أنه إذا تزوجت طبيعي بالأول بصراحة يعني كان الناس إذا وحدة بتتزوج يعني كأنها خانت زوجها
كأنها أصبحت مصيبة
هي فقط غضب الخيانة هي بس إنك تعملي حرام هيدا خيانة مش الخيانة إذا أنا عم بعمل شيء حلال والله بيرضاه وبنفس الوقت أنا المرأة بدون رجل يعني هي بدها بحاجة لرجل يحميها يوقف معها
يكون سند
لها يشكل لها الأمان لحتى هي تقدر تكفي حياتها لا بغض النظر مش كيف ما كانت زت حالة يعني إذا هي ملاقي حالة مش بحاجة لأنه تتزوج وهي قادرة تكون قوية لحالة كمان شيء تاني هي حرة بس ما تفكر شو بيقولوا العالم العالم بيحكوا يومين وبعدين بينسوا صدقيني هي تشوف شو الصالح لإلها ولولادها ما تشتغل بردة فعل خلي تكون دايما واعية لحتى تقدر تفكر لحتى تقدر تاخد القرار السليم مش أي واحد والله أنا مهم أتزوج وأنا خلص مهم مثل ما بقولوا المسار ويظل لي راجل ولا يظل لي حيطة لا أنا ما بدنا هيك بدنا إذا إجا المناسب اللي بيحفظ أولادي وبيحفظني وهولي طبعا ما دغري ببينه بس تدقيني أنت إذا كنت مسلمي أمرك لله كنت ريلاكس فلحالك التفكير السليم بيجي لحاله يعني بتصير تفكري فعلا بمنطقية وبموضوعية وعندك قدرة على أنك تاخذ القرار السليم
نعم طيب أستاذة فاطمة عزيزتي السؤال الأخير من حضرتك وهذا السؤال يعني الإجابة موجهة إلى المرأة التي فقدت زوجها أو المرأة الأرملة من الذي يستطيع أن يساعد المرأة لتخطي هذه المعضلة؟
هلا اكيد في بده يكون في بيئه حاضنه لها يعني هلا الجمعيات مش اي جمعيه طبعا فيك تروحي على الجمعيات المدنيه هيدي كلمه حق يراد بها باطل عم بيحاولوا يحرضوا المراه على الرجل انه على اساس هن عم بيحموها ولكن هن لا هن عم بيضعفوها اكثر عم بيحرضوها عم بيخلوا عندها دائما صراع عايشة صراع لأنه المرأة ما فيها بلا رجل إنه هي عادة هي بحاجة للرجل ليكون معها ما بدك تحقنيها وتقولي لها الرجل هيك والرجل هيك والمرأة دايماً عم تحطيها أمام تحديات فلا بدك تكوني مع جمعيات تكون إسلامية جمعيات يكونوا واعيين يوعوك يوقفوا معك ما في مشكلة تروح مثلا عند أخصائية نفسية تكون بصراحة يعني مش تكون بس علم نفس بدها تكون كأخصائية نفسية بنفس الوقت حوزوية عفوا بكلمتي لأنه عم بيشتحوا دايما صوب أفكار مثل فرويد وغيره هالأشياء هيدي يعني بالنتيجة دراستهم هيدي فينا نستفيد منها بس ما فينا نسلم لها 100% في عنا أحاديث شريفة في عنا دراسة الحوزة كتير بتمكننا أن انه نكون بعلم النفس اقوى واحسن ونكون يعني موضوعيين وفعالين اكثر. صدقيني يعني هني ما عم يعملوا خير مع المراه لما بيحرضوها على الرجل، ما عم يعملوا خير. بنهاية المراه ما فيها تستغني عن الرجل، الرجل ما فيه يستغني عن المراه، فما في داعي نعمل جبهة حرب. بدنا نخليها متسالمه مع نفسها مرتاحه لحتى تقدر تعطي، لحتى تكون فعاله بالمجتمع وتكون فعاله ببيئتها بمحيطها بعائلتها. فهيدي ان احنا بدنا نريحها، حبيبتي. ما بدنا نحرضها.
شكرا شكرا عزيزتي أستاذة فاطمة، ما شاء الله الحيوية والنشاط والإيجابية ينبع من صوتك أصلا.
حبيبتي، حبيبة قلبي.
شكرا. أنا ممكن يعني أضيف حاجة أخرى أيضا، بأنه يعني أول شخص يستطيع أن يساعد المرأة هي نفسها، هي التي يجب عليها أن تساعد نفسها.
صح.
ومن ثم يأتي دور المجتمع. يعني هي المرأة مثل ما تفضلتي يكون عندها تقبل أولا لقضاء وقدر الله سبحانه وتعالى، ومن ثم التوكل على الله سبحانه وتعالى، ومن بعدها إن شاء الله إذا كان هناك معين. عزيزتي شكرا شكرا، أنا أشكرك جزيل الشكر. الأستاذة فاطمة حبيبتي، شكرا جزيلا. الأستاذة فاطمة إبراهيم البحث التربوي، شكرا. يا أهلا وسهلا.
شكرا لك حبيبتي، الله معك، مع السلامة.
تدري يا قلب اللي يحس والحس من الآلام، إنك الحس ينسأل عن حس بالأشياء.
تدري يا قلب اللي يحس والحس من الآلام، إنك الحس ينسأل عن حس بالأشياء. عيني ولساني إذني وجناني أعظم أمانة تسكن كياني. يا أعظم أمانة، يا أعظم أمانة،
يا عيني يا حس البصر رسمي علي البسمة، كون بنظر كل البشر على اللي ينظر نعمة. عن الحرام اخذ الحذر وتأملي هالكلمة، ترى إلى النظرة أثر خليها نظرة رحمة.
كربي كل نظرة أمانة، أسهم الأعين خيانة، انظر بعطف ومحبة واحفظي حق الديانة.
كرمي كل نظرة بأمانة، أسهم الأعين خيانة، انظر بعطف ومحبة واحفظي حق الديانة.
تدري قلب اللي يحس والحس من الآلام، إن كل حس ينسأل عن حس بالأشياء.
نعم أحبتي الأفاضل، شخصية المرأة تؤثر في كيفية تعاملها مع الأزمة. المرأة القوية كما تفضلت الأستاذة فاطمة إبراهيم اعتادت على أن يكون لها دور رئيسي وغير مهمش بالأسرة، وبالتالي ستستطيع هذه المرأة الإبحار بالسفينة في ظل الرياح العاتية، وهو ما يختلف عما لو كانت هذه الزوجة مهمشة أو مدللة أو غير مكترثة. وأيضا من الأمور الأكثر تأثيرا في الأسرة في ظل الأزمة التي تحدث هي أهل الزوج وأهل الزوجة، فوجود سند نفسي ودعم معنوي واقتصادي من داخل الأسرة يخفف التوتر ويسهم في استعادة الأمور وردها إلى طبيعتها بشكل أسرع. وأيضا هذا الشيء يجب أن لا نغفله، بأنه في حل أي معضلة إن كانت نفسية، خصوصا إذا كانت نفسية، في حلها القدم الأول هو الشخص، هو أول شخص بإمكانه أن يساعد نفسه في تصليح الأزمة، في ترميم الأزمة، أو في تخريب الوضع أكثر مما هو عليه. وأخيرا عزيزتي المستمعة، نحن لا نملك القدرة على تجنب الأقدار المؤلمة، لكننا نمتلك القدرة على إدارة مشاعرنا وأوقاتنا وحياتنا. فلا تستسلمي لأحزانك وإن عظمت، ولا تنظري إلى الجانب المظلم من القمر، أي هي المصائب، فهو أي القمر لم يزل مضيئا وجميلا في الجانب الآخر. وفي المقابل نحن لا نعلم الغيب، موت زوجك لا يعني موت حياتك، بل يعني ولادة حياة مختلفة لم تعهديها من قبل، تمارسين فيها أدوارا إضافية. فلا تبقي حبيسة الألم، وأنت امرأة مؤمنة بالقدر، فكري في المستقبل، أحسني التخطيط لحياتك الجديدة بشجاعة وعظمة المرأة المسلمة، واستعيني بالله ولا تعجزي. التشاؤم أحبتي عدو خفي يقتل حلمك ثم أملك ثم عملك ثم حياتك. أي هذا الشاكي، وما بك داء كن جميلا ترى الوجود جميلا. اللهم ارزقنا حلاوة الأخوة وطول الصحبة ولذة المغفرة. إلى اللقاء.
رفيقة العمر بالعسر واليسر وسكينة الروح في عاصف الدهر. رفيقة العمر بالعسر واليسر وسكينة الروح في عاصف
السابعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعنوان. طهران تؤكد أن أي اعتداء على الأراضي الإيرانية من أي دولة ستكون هدفا مشروعا للرد. مجازر جديدة للاحتلال في قطاع غزة، وكمين جديد للقسام في خان يونس. الاحتلال يواصل إغلاقه لمخيم جنين وسط استمرار عمليات التجريف لتغيير معالمه. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن أي اعتداء على إيران من أي نقطة سيجعل تلك النقطة هدفا مشروعا للرد الإيراني. وقال إسماعيل بقاي أنه ليس هناك أي أساس قانوني لتفعيل آلية الزنا ضد إيران، ما سيتبعه عواقب على مختلف الأطراف، موضحا أن طهران مستعدة لمواصلة المفاوضات غير المباشرة مع واشنطن وهي تنتظر إعلان الطرف العماني. وفند بقاي الاتهامات ضد إيران بخصوص اليمن وقال إن الكيان الصهيوني هو القوة الوحيدة بالوكالة في المنطقة وأن الشعب اليمني مستقل ويتخذ قراراته بنفسه. وأضاف أن الاحتلال يسعى لتقسيم سوريا وقد دمر كل البنى التحتية فيها، مطالبا المجتمع الدولي بوقف العدوان الصهيوني على سوريا. أعلنت كتائب